السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فروى الإمام مسلم ابن الحجاج في صحيحه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ورأى النبي رجلا أعرض عن حلقة العلم فقال: أعرض، فأعرض الله عنه، نسأل الله معافاته، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اليقين والعمل الصالح بعد العلم النافع مخلصين له الدين، وأن يجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا بعد العلم به وبصفاته وأحكامه والعمل بذلك: لا إله إلا الله. فمن قال أن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وإن أعظم سبب للثبات على الدين طلب العلم. من منكم، وقبل أن نقرأ في التفسير يقرأ أخوكم مع التعليق اليسير، من منكم يستحضر من كلام الواحد القدير ما يدل على أن طلبكم للعلم أعظم سبب أو من أعظم أسباب للثبات على الدين بعد العمل؟ لا شك. فهل تستحضر آية تدل على تثبيت الله إذا سمع الإنسان من العلم الذي فيه من المواعظ وفيه من أحكامه سبحانه والاعتقاد وغير ذلك، وأنه إذا ما سمع وأعرض فإنه أبعد الناس عن الثبات عند السكرات، عند سكرات الموت بلا إله إلا الله؟ جواب: نعم. أعيد، ما الدليل على تثبيت الله للمؤمن على دينه حتى يتوفى إذا طلب العلم؟ وأنه إذا أعرض عن العلم فهو من جملة، فقد يكون من جملة الذين لا يثبتون ويفشلون عند الوفاة، فلا يقولون لا إله إلا الله ولا يثبتون إذا كانوا عن العلم معرضين وإلى الدنيا متكالبين. بل ربما تقول واحد منهم في السكرات: قل لا إله إلا الله، يسوي كذا، ما ودي يقول، شيطان غلبه ذاك الوقت أعوذ بالله، حتى يتوفى وما قال لا إله إلا الله. ما الدليل؟ طلب العلم يثبتك عند سكرات الموت. نعم. وأنك إذا سمعت العلم وقبلت عليه وفعلت ما توعظ به منه من أحكام الله مواعظ يثبتك الله. نعم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، شوف كيف الآية واضحة جدا. فإذا كنت مثلا من جملة هؤلاء يشوف الحلقة ويطلع ما وده يدرس ولا وده حتى في بيته عنده يكون إيش كتاب يقرأ منه، فما عنده حينئذ إيش معلومات يسمعها ليثبت ليتمسك بها، فكيف يثبت الله؟ ولو أنهم فعلوا ما يعظون، إذا لابد أن يكون شيء يعظون به، وهو مجلسكم هذا وكتبكم التي تشترونها. هذا الإنسان يروح صاحبه يتمشى وجبة 300 ريال اشتري فيها الاستذكار يا أخي ابن عبد البر، كل يوم يقرأ فيها خمس صفحة، هذا هو زوجته يتفقه وينتهي 26 مجلد بحر من العلم كتاب الاستذكار من عبد البر، يشتريه ويقرأ في البيت، هاين في الدنيا. طيب، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا. أحسن الأخ المجيب لهذا الجواب اللبيب، أن ما عنده شيء يثبت، بالله كيف يثبت؟ كيف بالله يثبت؟ فأحمد إلى الله إليكم، أحمد الله إليكم ثباتكم ما شاء الله على سماع العلم. والبائس من رأيته على قدرة ليس عنده، يسمون العام ظروف، بائس يعرض عن العلم ويروح يشخر وينام أو يتناول القهوة ويغفل عن دين الرحمن أن يتعلمه ليثبت عند سكرات الموت. هذول يخرجونهم من الحوادث، ترى بعضهم هم نادر طلبة علم، شوف كيف وجهه مشرق عند السكرات ويقول لا إله إلا الله بطمأنينة. تسأل عن ماضيه الأبيض يقول لك والله كان يختلف الحلقات ويسمع ويسمع ويسمع، واليوم توفي وحضر حلقة الفجر، هنيئا والله، هنيئا والله. وكان يحاول يسوي اللي يقدر عليه من العلم، فهنيئا له، لأنه قبل وفاته بساعتين أو ثلاث حضر فكفرت ذنوبه فاقترب من الآخرة مكفر. ذلك الذكي وش يسوي؟ يحاول كل يوم يحضر بحيث أنه في ذاك اليوم مرة أو مرتين كفرت ذنوبه فيموت نقي، فيكون على فرصة أعظم من المعرض لدخول الجنة، بل في إعار الجنة بحسب العلم الذي سمعه وعمل به. نسأل الله أن نكون ممن إذا سمع القول يتبع. والبائس المتمني الأماني يقول وش الفائدة من العلم هذا، بل ويسخر من الذين يتحلقون في العلم، والله يشوف ما له فائدة، أعوذ بالله. ثم تأتي في السكرات وتجد وجهه وهو في السكرات يتنازع عن الموت، مظلم ما أدري وش، تضرب الملائكة وجهه ولا وش، مزعوج، قل له الله سوي لك كذا، يتوفى وتحس بضيق منه وتنظر لوجهه متوفى. فالله يقي في قلب العبد اللي لا يحبه البغضة. وأكثر الناس الذين لا يحبهم الله هم المعرضون عن طلب العلم، فإن الله لا يحبهم لا شك، إذا أعرضوا عن العلم لا يتعلموه ولا يعملوا به. بل ذكر الشيخ محمد سلام حمد الوهاب أنه من نواقض الإسلام الإعراض عن العلم، بل لا يتعلم ولا يعمل به، بل إذا صار يكره شيء من العلم تقول له شيء من العلم يقول له هذا تشدد، هذا تشدد، أعوذ بالله. يعني فوق أنه معرض إذا سمع شيء من آيات الله يتخذها هزوا، يعني هو معرض. ثم توصل من طريق إذاعة آيات الله، إذاعة القرآن الكريم أو درس أو خطبة جمعة، يقول إيش اللي قال الشيخ هذا يا أخي، هذا اسمح لي تشدد، يعني اسمح لي، لا ما اسمح لك، كيف اسمح لي يعني تشدد، كيف تشدد والنبي قاله، تطعن في النبي. لذلك تشوف جنازة هؤلاء هم في السكرات تحزن، تقول يا الله، شوف بين مخرجونه بين الحادث وجهه مظلم بالماضي الأسود من إعراضه عن العلم طول حياته، بل يستخف بمن يحضر ويبتعد عن الحضور، يشوف أن الحضور ما له فائدة، ويبتعد عن الملائكة، يبتعد عن الخير للكبر وسوء الظن بالعلم. نسأل الله العافية. نعم، وصلنا وين؟
655.
قالوا
يا أيها العزيز،
قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون
هذه من المناسبات أبشر نذكر اقتباس في جواب شيخنا ناصر بسؤال سؤالات ابنته رحمها الله سكينة ناصر الدين غفر الله له وجعله في علين والده كنا نقول الاقتباس واليوم نأخذ إنما أشكو بثي وحزني وهذا دليل الاقتباس وهذا من دلائل الاقتباس طيب ما حكم ما كان يصنعه والد يوسف يعقوب حزن على فقد ولده وأعرف أب هنا كل جمعة يأتيني كان ويقول يدعو الله محمود أن يرده فاقده في الحرم المكي من 10 سنين ادعي لي الله يرجعه نسأل الله يرجع لولده مسكين طيب يبكي ويبكي حتى بيضت عيناه من الحزن فما حكم البكاء في مثل هذا الحال على فقد عزيز ولد لأم ضاع في صباح مساء الدمعة ما تفارقها بل وتأثرت العين حتى فقدت ماءها فبيضت تأثر عين كثرة البكاء يضمحل نورها مثل ما حصل ليعقوب حتى ضعف البصر وذهب البصر فما حكم هذا العمل الذي نراه على شخص حزين ويبكي حزين ويبكي عمله كذا وش صباح مساء يبكي يبكي ما تعرفون حصل لشخص كذا كثير ما حكم هذا العمل نقول انت شهر وانت كل يوم صباح مساء تبكي على ولدك اللي في الحادث تذكر وتبكي تظل تذكر وتبكي تظل يا اخي جواب حكمه والتفصيل في ذلك كذا لا بأس تفصيل
إن صحبه تسخط
إيه نعم حزن يعقوب غلبة ما صعب عارف أن الله لكن حزين الطبيعة في فقد عزيز جدا عن القلب فيغلب شيء هو مستحضر أن هذا بأمر الله كل شيء لكن غالبه هذا لا بأس به أما إن صاحبه تسخط كل ما يذكر يقول ليش راح أنا خليته يروح مع أخوانه حتى قتلوه ليش 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 ويقعد ليش وليش وتلوم على القدر هذا ما يجوز كان مصاحبه كل ما ذكر ويبكي ليش وكيف ولو هذا حرام دمعته ما تزيد من الله لا بعد لا يطرق عليه لما تشوفه يبكي تنظر إليه تسخط عليه في نفسك قل الله مو مراد بالقدر حسبي الله عليه هو يبكي اكرهه في الله لا ترق له أبدا ما دام سمعته يتمتم بالتشغيب على القدر يا لو ما راح أنا إيش خليته يروح حسبي الله عليه وخلي. ها. لا تلوم على القدر يا أخي والله ما نرق لبكائك هذا وأنت تسخط على ربك الذي خلقك وهو عليم خبير، ما قبض هذا الولد لك إلا بحكمة وعلم تامين، ها وجد ليش وكيف في القدر. أما مؤمن مثل يعقوب وغلبة رسول الله كما ما هو معلوم بكى على إبراهيم من غير تسخط، دمعت عينه عليه شيء غلبة واضح. إذا ما كان يصحب نياحة مثل تلك المرأة اللي مر عليها النبي بكت على وجهه وأنكر عليها النبي، ما نشوف الرواية وش تقول. مر النبي على امرأة وهي عند قبر ولدها تبكي فقال اتق الله واصبري، ظاهر الرواية النهي عن البكاء. لذلك في علم عند العلماء يسمى علم مختلف الحديث، الأحاديث المتعارضة تجمع بينها بمعنى زائد تضيفه إلى ذاك المعنى الظاهر، معنى ظاهر يعني له حد المعنى الظاهر أنها تبكي، تزيد بما زاد ابن حجر مثلا تقول تبكي بنوح، كلمة نوح من وين جبتها والحديث ما فيه نوح، تضطر إلى تقديرها من كيف من حديث أخرى حتى تفك التعارض. وش الحديث الآخر؟ النائحة إذا لم تتب قامت يوم القيامة في سربال من قطران أو كما قال أو درع من جرب. فتجمع بين كون النبي بكى على إبراهيم، ها بكى النبي، والتشديد في النائحة وأربع من أهل الجاهلية، النائحة الميت أربع من أهل الجاهلية من عمل الجاهلية، والمرأة اللي كانت تبكي تضطر تفعل مثل ابن حجر. قال ابن حجر فتح الباري جامع بين الأحاديث ولم يقل اصبري لبكائها يعني فتسكت عن البكاء، هذا النبي فعل بكى النبي، لكن على قدر زائد فعلته خلى النبي يقول لها اصبري وهو سمع منها النياحة. هذا هو إيش العلم الجليل اللي يسمى مختلف الحديث، أن تجمع بالحديث ظاهرها التعارض. نعم فالأصل الجمع قبل النسخ والحكم بالترجيح كما هو معلوم عن جماهير العلماء خلاف الأحناف اللي كان يبدأون بالترجيح قبل حتى النسخ، فظلت كثير من أقوالهم بسبب هذا، تركوا كثير من الأحاديث وهم لا يشعرون. طيب إذا كان يبكي، إذا كان هكذا. طيب لا ننسى أنه ينبغي الإنسان الحزين اللي غلب البكاء أن يعالج حزنه لا شك بمداواته بالقدر واستحضار ذلك، يعني نحن نقول ما يتسخط الآن ويبقى في زحزن حزن قد تكون ذريعة في الأخير للتسخط، فيبقى ماشي الحزن مع الثبات أن هذا من أمر الله مع المعالجة يعالج حزنه في تدبر صفات الله أنه حكيم خبير، في ذكر أن هناك من هو أصيب أكثر منه، في أولي العزم من الرسل كيف ابتلوا بأقوامهم من قتل من الأنبياء من قتل قتله قومه لأنه يدعوهم إلى الله وليس مجرد رفضوه وسبوه وكذبوه، لا قتلوه وهكذا. فيذكر مثل هذا حتى يقبل على العبادة، الإنسان إذا واصل الحزن يصير حتى صلاة الضحى ما يقدر يصليها، يبي يذكر الله ما يقدر، هذا خالف أقصد الشارع بعد ينبغي يعني يطغى عليه الحزن. ذلك الله قال لرسوله لا تحزن ولا تحزن، حينئذ الحزن منهي عنه الشخص أن يخليه يستمر إلا نذكر غلبة غلبة. نعم لأن الحزن يجعلك قريبا تسخط القدر بعيد عن التوحيد، قريب لأنه مشغول بإيش بهذا المفقود، هذا المفقود. طيب وحينئذ ما حكم ما يصنعه أكثر أهل الحزن أهل الحزن من اللجوء يعني يعبر عنه في عصرنا بلغة الطب بالاكتئاب، يلجؤون إلى طبيب سنين هم مع الطبيب مراجع كل ستة شهور وقعد في الدور الحمد لله عافانا بتلاميذ ستة شهور وينتظر ويصير عادي الأمر عنده، يقول والله أنا عندي أدوية وعندي اكتئاب. طيب في بعض أحيانا يكون سببه عين، أحيانا يكون سببه سحر، أحيانا يكون سببه ضعف إيمان وغشيان المعاصي وتعلق بغير الله، فالله يعاقبه بالحزن حتى يرجع للتوحيد فيشرح صدره. عدة أسباب. طيب، فما حكم ما ترونه ما يصنعونه البعض يستلف ويكلف نفسه أموال باهظة لأجل أدوية الاكتئاب والذهاب للطبيب النفسي لمعالجة الاكتئاب، ويجلس معه جلسات ويقعد مع الطبيب النفسي 40 سنة هو رايح العيادة وجاي من العيادة، فما حكم عملهم هذا؟ من يجيب؟ طيب خلونا نجيب.
أحيانا كيمياء المخ تختلف،
ما علينا، بس نشوف تفصيل وشو تفصيل ذا المسألة. طيب، أولا على من اكتئب وأصابه ما يسمى بالحزن اللي يعرفه علماء النفس، الاكتئاب هو حالة نفسية تمنعه من انشراح الصدر وطمأنينة القلب بسبب صدمة، فجأة فقد عزيز، فجأة فقد مال، فجأة أهين إهانات متتالية متتالية متتالية، فذا مع نفسه تحول حالة اكتئاب إلى آخره. هو درجات عند علماء النفس، وبحسب الدرجة الطبيب يقدر هذه الدرجة بالأسئلة للمريض وتاريخ المرض إذا جاءه المريض، فيقدر مثلا الدرجة الخامسة من الاكتئاب ولك دواء كيت وكيت، ثم يجي له يقول كيفك الآن؟ يقول صرت كذا كذا، فيخفف له الدواء مثلا أو يثقل له إياه بحسب ما يشتكي وبحسب ما يخبر. فحينئذ يقال أن دواء الاكتئاب لا بأس به، وهو من جملة الأدوية المشروعة، لقول النبي تداووا والنفس تمرض كما العضو يمرض. وإني لما كنت في لجنة مداوات العاملين في بعض المصالح الحكومية الكبرى قبل أن يفصلوا تغيبهم عن العمل، تحول لنا ونكون اللجنة فيها، وأنا كنت مسؤول عن الرقية الشرعية وقتها، وكان معي زملاء من الأطباء النفسيين إلى آخره، فكان يذكروا للإخوان من الأطباء أن أصلا في حالة من الاكتئاب لا علاقة لها بالبعد عن الله أبدا. أنا دوري كنت أقول لهم من الاكتئاب ما يكون سحر وعين، صحيح هذا، فيتملك النفس الشيطانية حتى تحزن الشخص حتى يخرج هذا المارد بالمس أو العين أو السحر، بيصيب حالة اكتئاب شديدة بسبب السحر العين إلى آخره. هذا دوري، وأيضا دوري أن أقول للمريض اقترب من الله واترك ما حرم الله من الكذب والزور والرياء أو الأمراض، توجه قلبك للدنيا والإعراض عن الله حتى لا تعاقب من الله فيحزن قلبك ترجع إليه، لا، صلي الفجر في وقته إلى آخره. هذا دوري فقط. يأتي دور الطبيب النفسي فيقول لنا الطبيب هناك حالات لا علاقة لها بالبعد عن الله ولا بالسحر ولا بالعين إلى آخره، هناك ضعف في جريان إنزيم معروف يخلي الإنسان في حالة المعتادة فيضيق، فيعطى ما يقوي الضخ فيستريح المريض قليلا، لكن يبقى الأمر أن أكثر أطباء كما جلست معهم لا يفصلون مع المريض، فلا يكاد يؤمنون بعضهم يعني عياذا بالله بشيء اسمه عين، شيء اسمه سحر، بشيء اسمه قلة إيش، شيء اسمه إعراض عن الله وعن ديني وعن قراءة القرآن، يمسك أسباب مادية خلاص. إيش يقول المريض؟ يقول كذا يا أخي فسح، خذ لك أنت وزوجتك كذا روحوا جزيرة كذا 3 أيام ويجروا على البحر، ماذا إيش يقول؟ ينسى، يقول له هل صلي الفجر في جماعة؟ هل تختلط اختلاط محرم مع النساء؟ هل لك علاقات مع النساء؟ إلى آخره، ينسى هذه الأسئلة. إلا فيها القربان من الدين، وعلى كل حال يصف الدواء، هذه عيبي عليه. فكان ينبغي يفصل، أول شيء يسأل عن علاقته بربه. لا شك أن الإنسان كل يوم إذا قام يصاب حاله، شوف الاكتئاب إنه يقول طلعت على الشمس بال الشيطان في أذنه، البول لما يدخل الإذن ولو قلنا يخالط البدن وش يصير؟ يقول الإنسان حزين ما فات صلاة الفجر، طلعت الشمس عليه، سهر ولم يعبر بصلاة الفجر، إذا النتيجة وش؟ حزان. ويزيد على ذلك يروح عمله ويغتاب، وقت ما يكون عنده ملفات ولا شيء ينظر في صور الحريم وينظر عورات النساء، وضع راح البيت ظلم زوجته وسب أهلها ومدري شو سوى وإلى آخره، تجتمع هذه الأشياء كلها يعاقب الله بما يسمى الاكتئاب، كما قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإنما يعيش تنضنك. إذن من أعظم أسباب الاكتئاب ما يصنعه ما ترون الأكثر حولكم، إعراض عن تفسير القرآن، إعراض عن القرآن، إعراض، فحينئذ يعاقب هذا العبد المعرض عن الله بهذه الحالة. وهذه الحالة اللي يصيب الله فيها العبد رحمة ولا رحمة؟ ليرجع العبد إليه يقول والله لما انتظمت في الحلقات وانتظمت في الصلوات وتركت النظر المحرم وتركت آخر تحت، أيه يريدك الله بك. إذن كريم حليم سبحانه يريدك أن ترجع، مثل ما يقدر ألمك سبحانه بجرح أصابك رحمة فيتتألم الجرح. لو بقيت ما عندك نهايات عصبية تشعر فيها بالآلام من قطع يد وكذا تموت، تنزف وتموت. كذلك جعل لك حساسا سبحانه في القلب، إذا قرفت الذنب وابتعدت عنه سبحانه وابتعدت عن دروس العلم وابتعدت ضيق صدرك سبحانه. كما يجي بعض الطلبة يقول لما أقعد كم يوم بعيد عن العلم يا أخي تجيني ضيق وأضطر أرجع للحلقة يعني أو كذا، هذه رحمة من الله لك يا أخي عشان تستمر في الخير. طيب البعض يعاقب الله، كيف يتمادى ولا يتوب؟ يتمادى فيعاقب عقوبة أشد، وهي أنه لا يحس عياذا بالله بالذنب، هنا الاستدراج وهذا أشد. فالعبد لا يلتفت يقول طيب فلان شوفوا كيف مبسوط، ها هذا مستدرج انتبه لا تقتدي به. نعم اقرأ، ما في وقت أصبح ما في وقت، خلينا نقرأ لا خلي يقرأ هذه، خلي يقرأ هذه لابد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ووالدينا ولمن حضر واستمع. قال العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسيره للقرآن العظيم من سورة يوسف عليه السلام وفي قول الله تعالى قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال رحمه الله لما تعين أخذ بنيامين وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهم شرعوا يترققون له ويعطفونه عليهم، فقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا يعنون وهو يحبه حبا شديدا ويتسلى به عن ولده الذي فقده، فخذ أحدنا مكانه أي بدله يكون عندك عوضا عنه، إنا نراك من المحسنين أي العادلين المنصفين القابلين للخير. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، أي كما قلتم واعترفتم إنا إذا لظالمون، أي إن أخذنا بريئا بسقيم.
انتهى. ننتقل للمسند.